أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى تقريبا نهايات النهج السابع في الشكل الثالث، تكمل للشكل الثالث حتى ننتهي من الفصل أو النهج السابع. الشكل الثالث إجمالا للتذكرة، قلنا بأنه شكل أو هيئة هذا الشكل يكون الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، فإحنا نحذف الحد الأوسط بالنتيجة ونأخذ محمول الصغرى ونأخذ محمول الكبرى. كمثال له: كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق. النتيجة طبعا نتائج الشكل الثالث كلها لازم تكون جزئية، بعضها تصدق تكون كلية. احنا نقدر نقول كل إنسان ناطق صحيح، لكن مو كل الأمثلة تصدق بها الكلية، لذلك نتائج الشكل الثالث يجب أن تكون جزئية، فصير بعض الإنسان ناطق، بعض الآخر مسكوت عنه وإن كان ناطق. مثال آخر: كل إنسان مثلا، أو كل إنسان حيوان. نعم، كل إنسان حيوان، وبعض كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان كاتب، وبعض الإنسان كاتب. نحذف الإنسان اللي هو الحد الأوسط، صير النتيجة بعض الحيوان كاتب اللي هو الإنسان. فالشكل الثالث محمول الصغرى ومحمول الكبرى هي اللي ناخذها، والحد الأوسط بها يكون موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. الشكل الثالث يجب أن تكون نتائجه جزئية. شروط الشكل الثالث له شرطان: الأول أن تكون الصغرى موجبة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، إما الصغرى أو الكبرى، إحدى المقدمتين كلية. الضروب المنتجة لهذا الشكل الثالث مو أربعة، ستة ضروب، يكون منتجا بستة صور، ستة حالات. الشكل الثالث راح يذكرها طبعا: موجبتين كليتين، موجبة كلية وموجبة جزئية، موجبة جزئية وموجبة كلية، صار ثلاثة، موجبة كلية وسالبة كلية، وموجبة كلية وسالبة جزئية، وموجبة جزئية وسالبة كلية، وموجبة جزئية وسالبة كلية. ست صور منتجة، سما عرف حسبنا ستة، المهم هي ست صور، إن شاء الله نقرأها. ست صور مستوفية للشروط، الباقي الحالات أو الصور غير منتجة لا تسمى قياسا. بالنسبة للجهة، جهة القضية بالشكل الثالث هو اللي طبعا اليوم المفروض نأخذ الجهة. الجهة تكون المنحفظة، يقول الجهة المنحفظة تكون تابعة علما للكبرى. كيف نبرهن على صحة هاي الضروب الستة المنتجة؟ كيف نبرهن على صحتها؟ بطريقة نفس الشيء، طريقة العكس أو طريقة الخلف أو طريقة الفرض. طريقة العكس نبرهن على، طبعا هي ست صور قلنا منتجة، أربعة منها يبرهن عليها بعكس الصغرى ثم نعكس النتيجة. حالة واحدة يبرهن عليها بعكس الكبرى، وحالة واحدة لا يمكن البرهن عليها بطريقة العكس، راح نجي عليها والسبب في عدم إمكان البرهن عليها بطريقة العكس. حالة يبرهن عليها بطريقة الخلف أو طريقة الرد، هذه الحالات الستة، البرهن على هاي الحالات الستة. طبعا البرهنة بطريقة العكس، من البرهن على قضية بطريقة العكس، إما نعكس الصغرى أو أن نعكس الكبرى. نعكس الصغرى نضمها إلى كبرى الأصل، والنتيجة تكون مطابقة للنتيجة الأصلية اللي وصلنا لها فيثبت الصحة. هاي بعكس الصغرى، عكس الصغرى فقط نعكس الصغرى ونضمها إلى الكبرى. إذا عكسنا الكبرى نعكس الكبرى ونجعلها هي الصغرى، والصغرى نخليها كبرى في مكانها، صار تبديل. فبالنتيجة نتيجة يتم عكسها، صار تقريبا عكسين عندنا. إذا عكسنا الكبرى فيكون لدينا عكسين، هاي بشكل الثالث. إذا طبعا حالة واحدة نعكس الكبرى، نعكس الكبرى نبدلها نجعلها هي الصغرى، والصغرى تصير كبرى، ثم النتيجة راح نعكسها فتخرج مطابقة للنتيجة الأصلية. طريقة الخلف نأخذ نقيض النتيجة، ومن نثبت بطلان النقيض يثبت صحة النتيجة الأصل. الآلية والطريقة نفس الطريقة. الآن وصلنا إلى عبارة الشيخ الرئيس في اللي يتكلم بها عن جهة الجهة القضية في الشكل الثالث. ما هي الجهة للنتيجة؟ هل تكون تابعة للكبرى للصغرى؟ يقول: واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة. جهة المنحفظة يعني هي الجهة التي تنتقل من المقدمات أو من الصغرى والكبرى إلى النتيجة. الجهة المنحفظة وهي التي يتعين في الشكل الأول فيها على قياس ما أوردناه، إنما هي للكبرى. الجهة المنحفظة إما أن تكون تابعة للكبرى. أما فيما يتبين بعكس صغرى فذلك ظاهر، ذلك ظاهر أنه جهة الكبرى هي التي الجهة المنحفظة، هي الجهة اللي تكون في النتيجة. فيما يتبين بعكس صغرى، احنا عندنا أربع حالات من الشكل الثالث قلنا يتبين بعكس الصغرى. وأما فيما يتبين بعكس الكبرى فيتبين ذلك بالافتراض. شلون نعرف أنه الكبرى تنزل الجهة، جهة الكبرى تنزل من النتيجة؟ طبعا احنا بالكبرى إذا بطريقة العكس، إذا الكبرى بطريقة العكس نثبتها فعند عكس أي قضية مو شرط الجهة تبقى مثل ما هي. طبعا مرة هذا في النهج الخامس أنه في العكس، عكس القضايا الموجهة ونقيض القضية الموجهة. القضية الموجهة نقيضها مثل نقيض الضرورية ممكنة، نقيض الممكنة ضرورية وهكذا. عكس القضية مو شرط بعض القضايا لا تنعكس، بعض الموجهات وبعض القضايا الموجهة تنعكس لكن العكسها يختلف عن القضية الأصل، الجهة تختلف يعني. لذلك احنا في العكس عندما نعكس الكبرى كيف نعلم أنه جهة الكبرى هي التي ستكون في النتيجة؟ يقول: وأما التي وأما فيما يتبين بعكس الكبرى فيتبين ذلك، يعني يتبين جهة الكبرى، انحفاظ جهة الكبرى بالنتيجة، يتبين ذلك بالافتراض. نبرهن على صحة هذه القضية مو بالعكس، بالافتراض، بأن يفرض بعض باء الذي هو ألف. طريقة الافتراض واضحة، إذا عدنا قضية جزئية مثلا بعض باء ألف، هذا البعض من باء الذي هو ألف، نقول بعض باء ألف. يعني بتعبير آخر طريقة الفرض اللي يعني مرت سابقا، بعض باء الذي هو ألف، خلي نفرض بتعبير آخر مثل ما قلنا بتعبير آخر، بعض باء، بعض باء ألف، هذا البعض من باء اللي هو مثلا بعض الإنسان حيوان، أو لا، أو بعض الحيوان إنسان، بعض الإنسان حيوان، بعض الحيواني إنسان، يا هو البعض هذا اللي هو من الحيوان اللي ينطبق عليه الإنسان، يا هو بعض الحيوان إنسان، زيد وعمر وبكر وغيرها، هذا البعض من الحيوان هو إنسان. هؤلاء، هاي المجموعة من زيد وبكر وعمر وغيرهم، هؤلاء تحديدا هم اللي هو بعض من الحيوان. هؤلاء كلهم إنسان؟ نعم، هذا البعض كله إنسان. هذا البعض من الحيوان اللي هو يمثل زيد وبكر وعمر كلهم، خلينا نخليهم في داخل دائرة صغيرة، نقول عنهم دال، دال، دائرة دال. هاي الدائرة اللي يضم زيد وبكر وعمر، دائرة دال، كلها إنسان؟ نعم كلها إنسان، يعني كل دال تعبير بالرموز، كل دال ألف، صح بعض باء ألف، لكن هذا البعض من باء اللي هو يمثله منه يمثله دال، فكل دال هو ألف، وبنفس الوقت كل دال هو باء. لماذا؟ لأنه دال ضمن باء، يعني زيد وبكر وعمر وخالد، هؤلاء كلهم ضمن الحيوان وفي نفس الوقت ضمن الإنسان. هاي تطرقناها سابقا، يعني الفكرة، فكرة الفرض، طريقة الفرض وضحناها إن شاء الله. احنا عندنا في الدائرة مثلا أو قضية جزئية، يعني بعض المعدني مثلا، بعض المعدني فضة، بعض المعدن فضة، أو فشيء خلينا أوضح حتى تكون بأفراد، خلينا نقول بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان كاتب، زين، هذا البعض من الإنسان اللي هو كاتب من هو؟ بالخارج، بالخارج عندنا مثلا عشر كتاب، عشر كتاب، فإحنا جاي نقصدهم بعض الإنسان كاتب. هذول العشر كتاب خلينا نعطي لهم رمز دال، نعطي لهم رمز دال، بعض الإنسان كاتب، هذول لهم رمز دال. هؤلاء الدال اللي هم 10 كتاب كلهم كاتب، نعم كلهم يصدق عليهم كاتب، كل دال كاتب. زين هؤلاء كلهم إنسان كتاب العشرة، نعم كلهم إنسان، يعني عالم الرموز أو لغة الرموز. كل إنسان كاتب أو بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان كاتب يعني بعض ألف باء، طريقة الرموز بعض ألف باء، بعض الإنسان كاتب بعض بعض باء ألف، خلينا نسوي بعض ألف نفس الشيء، خلينا نقول بعض باء ألف، بعض الإنسان كاتب بعض باء ألف. زين الكاتب رمزنا رمز دال، نقدر نقول إنه كل دال هو ألف وكل دال هو باء، نعم كل كاتب هو إنسان، كل كاتب من ذول العشرة إنسان، كل كاتب من ذول العشرة هو كاتب. هاي طريقة الفرض، يعني طريقة سهلة هي. فبعض باء ألف وهذا البعض من باء، هذول الكتاب العشرة رمزنا لهم دال، بعض باء ألف هذول البعض العينة رمزنا لهم دال، فبكل سهولة نقدر نقول صح بعض باء ألف وهذا البعض من باء هو دال، كل دال ألف وكل دال هو باء. أفيد إعادة يعني لتوضيح معنى الفرض. يقول بأن يفرض بعض باء، طبعا يعني مو موضوع جديد، احنا ما جاي نشرح فد موضوع جديد، هذا طريقة الفرض أخذناها سابقا، قضية جزئية كأنما تصير بصياغة أخرى، البعض من باء نرمز له بدال فتصير قضية كلية، أنه كل دال هو ألف وكل دال هو باء، كل دال هو متضمن بألف وكل دال هو متضمن في باء، بأن يفرض بعض باء الذي هو ألف حتى يكون دال، فيكون كل دال ألف، فنقول حينئذ كل دال باء، صحيح اثنيناته، وكل باء هو جيم، كل باء جيم، هاي مين عندنا؟ هاي القضية الثانية الكبرى، كل باء جيم فكل دال جيم باعتبار هو دال، يعني دال هو باء أيضا، لأن كل دال هو باء، فصير كل دال هو جيم، ويقترن إليه كل دال ألف، فينتج موجبة كلية وموجبة كلية قياس من الشكل الثالث، نحذف الحد الأوسط اللي هو دال، دال ودال تحذف، فصير بعض جيم ألف. لماذا بعض جيم ألف؟ لأن يعني القياس من الشكل الثالث نتائجه جزئية. زين هذا شنو هاي طريقة الفرض، يعني دخلها في هذا الموضوع، يقول أنه الجهة تكون منحفظة جهة الكبرى، إذا عكسنا الكبرى شلون نعرف أنه الجهة تكون منحفظة؟ يقول أنه في عكس الكبرى نثبت ذلك بطريقة الفرض، طريقة الفرض، فينتج بعض باء ألف والجهة ما يوجبه جهة قولنا كل دال ألف. زين جهة الجهة التي لدال ما هي جهة دال؟ طبعا جهة دال هي من القضية اللي أخذناها منها، دال مين أخذناها؟ أخذناها من ألف، اشتقيناها من ألف، أو عفوا من باء، بعض باء ألف اشتقيناها من باء، فجهتها نفس جهة الباء، بعض باء ألف إلها جهة، فكل دال ألف وكل دال باء نفس الجهة، قولنا كل دال ألف الذي هو جهة بعض باء ألف. أقول جهات المقدمات قد تبقى في نتائجها كما هي وقد لا تبقى، والباقي قد تكون بالاتفاق بقاها اتفاقا، يعني مو لأنه موجودة بالمقدمة هاي الجهة يجب أن توجد بالنتيجة، كما في الضرورية، ضرورية ما دام موجودة الكبرى ضرورية فلازم النتيجة تكون ضرورية، لا البعض تكون الجهة، الجهة النتيجة تتوافق اتفاقا، مو نتيجة يعني كأنما فد شيء ضروري، مثل ما فد قاعدة عامة انه الضرورية تنزل بالنتيجة ضرورية، لا فد شيء اتفاقا يتفق انه النتيجة تكون مطابقة لإحدى المقدمات والباقي قد تكون بالاتفاق وقد لا تكون، هاي اذا النتيجة جهة النتيجة بقت نفس الجهة لإحدى المقدمات، اما ان تكون جهتها جهة احدى المقدمات اتفاقا او بدون اتفاق، وما بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من ممكنة ومطلقة عامتين في الشكل الاول، ممكنة عامة وممكنة عام ومطلقة عامة، النتيجة تكون ممكنة عامة، هل هذا لانه الصغرى ممكنة عامة؟ لا مو لهذا السبب، والدليل أنه لو رفعنا ممكنة عامة خلينا ممكنة خاصة، ممكنة خاصة ومطلقة عامة النتيجة أيضا ممكنة عامة، الممكنة بجميع صورها مع المطلقة تنتج ممكنة عامة، فهاي جهة منحفظة لكن بالاتفاق وليس بدون اتفاق، اتفاقا يعني اتفاقا وليس شيئا يعني محسوبا أو شيء محسوب أنه المقدمة تنزل من نتيجة في الشكل الأول، فإنها إنما توافق الصغرى لا لكون الصغرى ممكنة عامة، فإنها لو كانت ممكنة خاصة لكانت النتيجة أيضا عامة، بل بالاتفاق. هذا ألف بالاتفاق. باء: وما ليس بالاتفاق كما في نتيجة الاقتران من مطلقة وضرورية أيضا في ذلك الشكل. الضرورية بالكبرى دائما تنزل بعد شنو؟ ضرورية بالنتيجة، فإنها إنما توافق الكبرى، النتيجة توافق الكبرى لا بالاتفاق، مو اتفاقا، وإنما عندنا قاعدة عامة هاي بعد، إنه الجهة الكبرى ضرورية تكون النتيجة ضرورية، بل لأن الكبرى موجهة بتلك الجهة فيجب أن تكون النتيجة أيضا موجهة بتلك الجهة، فشيء إلزامي مو شيء اتفاقي. والجهة المنحفظة هي الباقية لا بالاتفاق. ومعناه أن الاعتبار في الجهة المنحفظة وهي الجهات، هذا تعريف للجهة المنحفظة داخل قوسين، الجهة المنحفظة وهي الجهات التي تتعين في الشكل الأول أن تكون تابعة لكبراه، لكبرى الشكل الأول، فإنه في اقترانات هذا الشكل على قياس ما أوردناه هناك. هاي كله حد هناك، كأنما كلها جملة معترضة لتوضيح وتعريف الجهة المنحفظة كلها. العبارة راح تصير هيك: ومعناه أن الاعتبار في الجهة المنحفظة أن تكون أنما يكون الكبرى، الجهة المنحفظة تكون من الكبرى، وهذا تعريف، هو هي الجهات التي تتعين في الشكل الأول. زين، أما فيما تبين بعكس صغرى فظاهر، وأما فيما تبين نفس الإنتاج بعكس الكبرى فلا يمكن بيان جهة النتيجة. مرة هذا الشيخ رئيس ذكره، فلا يمكن بيان جهة النتيجة لأنه إنما يتم بعكس النتيجة. زين، الكبرى إحنا بالشكل الثالث نريد نبرهن على صحة هاي الصورة بعكس الكبرى، يجب أن نعكس الكبرى ونجعلها صغرى ونجعل الصغرى هي الكبرى، والنتيجة أيضا نعكسها. فشلون راح نعرف انه جهة النتيجة تابعة لجهة الكبرى؟ النتائج تختلف بالعكس، والجهة ربما لا تبقى بعد العكس محفوظة، فبين ذلك بالافتراض. نبين انحفاظ الجهة بطريقة الافتراض، لانه الدال اللي راح نفترضه جهة نفس جهة القضية الجزئية الموجبة الجزئية، اي بين ان النتيجة كالكبرى بالافتراض، وذلك لا يكون مما ينتج إلا في ضرب واحد، هو قولنا كل باء جيم وبعض باء ألف. إحنا قلنا الصور المنتجة للشكل الثالث ستة، أربعة منها يتم بالبرهنة عليها بعكس الصغرى، بعدين نذكرها إن شاء الله، واثنين بعد وحدة يبرهن عليها بعكس الكبرى، اللي هي هاي، اللي هي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، هاي يبرهن عليها بعكس الكبرى. بعد عندنا حالة الأخيرة اللي يبرهن عليها لا بالعكس الكبرى ولا عكس الصغرى، لا يمكن إثبات، لا يمكن ذلك إلا بالفرض، اللي هي تكون من سالبة كلية وموجبة جزئية، وراح نبين إن شاء الله، عفوا، موجبة كلية وسالبة جزئية، من موجبة كلية وسالبة جزئية، هاي يبرهن عليها بطريقة الفرض أو الخلف أو الفرض. زين، هسه هاي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية يبرهن عليها بعكس الكبرى، البقية الصور الأربعة يبرهن عليها بعكس الصغرى. يقول هسه احنا راح هاي اللي بعكس الكبرى يبرهن عليها بعكس الكبرى، كيف نبرهن على بقاء جهتها؟ نبرهن على بقاء جهتها بالفرض، وذلك بأن نعين البعض من باء الذي هو ألف، بعض باء ألف، راح نعين البعض من باء اللي هو ألف، بعض باء ألف بالفرض، ونسميه دال، فيحصل منه قضيتان إحداهما كل دال باء وكل دال ألف. هذا واضح، قلنا بعض الإنسان كاتب، بعض باء ألف، بعض الإنسان كاتب، هذا البعض من الإنسان الكاتب خلنا نفرضهم هم 10 كتاب، هذول 10 كتاب راح نرمز لهم بدال، بعض الإنسان كاتب، ذول 10 كتاب يصدق عليهم هم دال، طبعا دال، كل هؤلاء 10 كتاب كل دال كتاب، نعم، هل يصدق كل دال إنسان؟ أيضا نعم، نقدر نقول يعني كل دال باء وكل دال ألف. زين، هذا دال اللي فرضناه هو البعض من الإنسان، البعض الكاتب من الإنسان، أو اللي قلنا أنه هو يفرض يعني يرمز له بدال، فيحصل منه قضيتان، إحداهما كل دال باء والثانية كل دال ألف، والأولى تشتمل على اسمين مترادفين اللي هو كل دال باء كما ذكرنا، والثانية هي الكبرى بعينها. الأولى قصد أنه القضية الأولى بهذا القياس كل دال باء وكل دال ألف، والثانية اللي هي كل دال ألف هي الكبرى بعينها، نفس الكبرى وجهتها تلك الجهة، الكبرى يعني نفس جهتها نفس جهة البعض باء ألف، لأن هي مشتقة منها، دال مشتقة من بعض باء ألف، فتكون جهتها نفس الجهة وجهتها تلك الجهة، إلا أنها صارت كلية. زين، ثم نضيف الأولى إلى صغرى القياس. هسه خلي وإن كان يحتاج إلى رسم مخطط، لكن خلي حتلو يعني تخيلا نتخيل هذا الكلام اللي يتكلم به المحقق الطوسي على هيئة رموز. نضيف الأولى إلى صغرى القياس، هي صغرى القياس، صغرى القياس كل باء جيم، عندنا صغرى وكبرى، الصغرى كل باء جيم والكبرى بعض باء ألف. زين، يقول نضيف الأولى إلى صغرى القياس، هسه صغرى القياس كل باء جيم، هاي الصغرى الأولى اللي هي فرضناها كل دال باء، كل دال باء الأولى، قال الأولى نضيف إلى صغرى القياس. زين، صار عندنا قياس كل باء جيم وبعض باء بعض باء ألف، هاي الكبرى بعض باء ألف، نضيف الأولى إلى صغرى القياس. احنا عندنا قلنا صغرى القياس كل باء جيم، وهاي الأولى من هي كل دال باء، لأن يعني كل دال باء وكل دال ألف، الأولى كل دال باء والثانية كل دال ألف. زين، نشكل قياس من الشكل الأول. شلون يصير قياس من الشكل الأول؟ نقول كل دال باء صارت صغرى، والصغرى الأصلية اللي كل باء جيم صير كبرى، كل دال باء نقدر نكتبها كتابة، نكتبها كتابة أفضل. يقول هاي العبارة هيش راح تصير إذا بعالم الرموز، والثانية هي الكبرى بعينها، ثم نضيف الأولى هنا من هاي العبارة، ثم نضيف الأولى إلى صغرى القياس، نضيف الأولى إلى صغرى القياس، يعني نعبر عنها بهالرموز هاي، نضيف الأولى كل دال باء إلى صغرى القياس، نخلي جوا كل دال باء كل باء جيم، صار عندنا قياس من الشكل الأول، لأنه الحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. زين، موجبة كلية من الشكل الأول شو تصير؟ تصير موجبة كلية، نحذف الحد الأوسط تصير النتيجة كل دال جيم، فينتج على هيئة الشكل الأول كل دال جيم. زين، ويكون الجهة يا جهة كل دال جيم، يقول تكون جهة صغرى القياس بعينها، جهة صغرى القياس بعينها. لماذا جهة صغرى القياس؟ لأنه صغرى القياس هي صارت الكبرى، صغرى القياس الأصلي كل باء جيم صارت كبرى، فالجهة مالت الكبرى تنزل نفسها مال كل باء جيم. زين، ثم نضيف هذه النتيجة اللي هي كل دال جيم وجهتها نفس جهة كل باء جيم، نضيف هاي النتيجة إلى القضية الثانية اللي هي بعض باء ألف، ليحصل الضرب، أو عفوا مو بعض باء ألف، لا الثانية اللي هي كل دال ألف، فرضناها كل دال ألف، نضيف هذه النتيجة إلى القضية الثانية، خلي نرمز بهالرمز هذا يعني بعالم الرموز نحولها تكون أسهل. يقول ثم نضيف هذه النتيجة، نخلي كل دال جيم إلى القضية الثانية كل دال ألف. زين، إيش صار عندنا القياس هذا من يا شكل كل دال جيم كل دال ألف، بعد قياس من الشكل الثالث، حد الأوسط موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى، موجبة كلية وموجبة كلية النتيجة لازم تكون موجبة جزئية، فبعض نحذف الحد الأوسط صير بعض جيم ألف، ثم نضيف هذه النتيجة إلى القضية الثانية ليحصل الضرب الأول من هذا الشكل، الشكل الثالث، وتنتج تابعة. النتيجة ماذا تكون؟ نتيجة القياس تكون بعض جيم ألف، بعض جيم ألف، وهاي النتيجة نفس نتيجة الأصل، نتيجة الأصل اللي وصلنا لها. يعني إثبات صحة هذا القياس. وما هي جهة كل دال ألف؟ طبعا جهتها نفس جهة الكبرى، بعض باء جيم، عفوا بعض باء ألف، بعض باء ألف نفس جهة الكبرى. هاي يريد يثبت أنه الجهة اللي تبقى منحفظة بالنتيجة هي جهة الكبرى. زين، والذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون أن الصغرى يصير كبرى عند عكس الكبرى فيكون الحكم لجهتها ثم ينعكس فتكون الجهة بعد العكس جهة الأصل. وإنما يغلطون بسبب أنهم يحسبون أن العكس يحفظ الجهات، وأنت قد علمت خطأهم. حالة عكس الكبرى ما يستخدمون طريقة الفرض بعض المناطق، لا يستخدم طريقة العكس، يعكس الكبرى ويجعلها صغرى، وصغرى الأصل تصير كبرى، ثم النتيجة أيضا تنعكس. فيقول أنه بالعكس طبعا تتغير، قد تتغير الجهة لا تبقى منحفظة. أقول الظاهريون من المنطقيين يجعلون جهة نتيجة الاقتران من كليتين موجبتين تابعة للأشرف منهما، وذلك بعكس الأخس والرد إلى الشكل الأول، يعكسون الأخس والرد إلى الشكل الأول، ثم إن وقع الاحتياج إلى عكس النتيجة عكسوها، فكانوا يرون أن العكس يحفظ الجهة، وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة جعلوا النتيجة تابعة لها، لأن السالبة لا تكون في الأول إلا الكبرى في الشكل الأول المفروض، يعني السالبة لا تكون في الأول إلا الكبرى الشكل الأول. طبعا من شروطه أن يكون الصغرى موجبة، زين هاي مرة بالشكل الأول. وإن كانت الكبرى جزئية كما في هذا الضرب الذي يتكلم فيه جعلوها تابعة للصغرى، الجهة يعني تابعة للصغرى، لأن الجزئية لا تصير كبرى الأول، وذلك لاعتقادهم أن الجهة في الشكل الأول تابعة للكبرى. والشيخ رد عليهم في هذا الموضع بأن هذا البيان يحتاج إلى عكس النتيجة، والعكس ربما لا يحفظ الجهات كما بينا. يعني طريقة لعكس الكبرى هنا لا نستطيع أن نثبت ونبرهن بها على بقاء وانحفاظ النتيجة، نتيجة الكبرى يجب أن نستخدم طريقة العكس، عفوا طريقة الفرض، لأن العكس قد لا يحتفظ بالجهة. وقد بقي ما لا يتبين بالعكس، قلنا أكو حالة أو صورة من الصور الستة للشكل الثالث لا تتبين بطريقة العكس، وهي إذا كانت كان الشكل الثالث مؤلف من قضيتين، الأولى موجبة كلية والثانية موجبة سالبة جزئية، موجبة كلية وسالبة جزئية، هذه لماذا لا يمكن إثباتها بطريقة العكس؟ يعني لا عكس الصغرى ولا عكس الكبرى، لماذا؟ لأنه الكبرى موجبة كلية، لو عكسناها لأصبحت موجبة جزئية. زين، إحنا عندنا قاعدة عامة في الأشكال الأربعة أنه لا تكون منتجة من جزئيتين، لا يكون هنالك إنتاج من جزئيتين. إذا عكسنا الكبرى، العفو الصغرى اللي هي موجبة كلية صارت موجبة جزئية، والكبرى سالبة جزئية، يعني موجبة جزئية وسالبة جزئية، لا يكون هنالك إنتاج. هاي بالنسبة لعكس الصغرى. إذا عكسنا الكبرى اللي هي السالبة الجزئية، السالبة الجزئية لا عكس لها، لا تنعكس. فإذا كان هاي الصورة من الشكل الثالث موجبة كلية وسالبة جزئية، لا يمكن إثباتها والبرهن عليها بطريقة العكس لهذا السبب. زين، بماذا يبرهن عليها؟ بطريقة الخلف. الخلف مرة سابقا أنه نقول لو لم تصدق النتيجة، نتيجة الأصل اللي وصلنا لها، لصدق نقيضها، فبإثبات عدم صحة النقيض تثبت النتيجة الأصل، لأن النقيضان لا يكذبان، لابد أن يكون أحدهم كاذب والآخر صادق، إذا كذب النقيض صدق الأصل، إذا صدق النقيض بعد الأصل يكون كاذب. وقد بقي ما لا يتبين بالعكس، وذلك حيث يكون الكبرى جزئية سالبة، زين كبرى جزئية سالبة والصغرى موجبة كلية، فإنها لا ينعكس. لماذا لم يقول موجبة كلية؟ لأن تحصيل حاصل قطعا، إذا الكبرى سالبة جزئية بعد ما بقى عندنا، هي لازم إحدى الكلية، إحدى المقدمتين كلية، فبقت عندنا بس الصغرى هي الكلية، لازم الصغرى موجبة، فبعد تلقائيا من قال الكبرى جزئية سالبة تلقائيا عرفنا أنه الصغرى كلية موجبة، حتى تكون مستوفية للشروط. ذلك لم يذكر، اختصر قال يكون الكبرى جزئية سالبة، وسكت عن الصغرى لأن الصغرى تلقائيا بعد ماكو فرض آخر إلها غير أنه تكون موجبة كلية، باعتبار إحنا لازم واحدة من المقدمتين كلية ولازم الصغرى موجبة، فإنها لا ينعكس وصغراها ينعكس جزئية، زين، فلا يقترن منها قياس، بل إنما تبين بطريقة الخلف أو طريقة الافتراض. أما طريقة الخلف فبأن تقول إنه إذا إن لم يكن ليس بعض جيم ألف النتيجة مال هذا القياس سالبة جزئية، لأنه عندنا موجبة كلية وسالبة جزئية، النتيجة سالبة جزئية، ليس بعض جيم ألف، ليس بعض جيم ألف، لو لم تصدق ليس بعض جيم ألف لصدق نقيضها، اللي هو كل جيم ألف، نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية فكل جيم ألف، وكان كل باء جيم، احنا عندنا الأصل القياس الأصل ما هو، المفروض طبعا أيضا يسجل أو يكتب، تكتب هاي الرموز حتى تتسهل هاي العبارات تصير سهلة بتحويلها إلى رموز. احنا عندنا الأصل القضية هي كل مثل ما بين كل باء، نجعلها بطريقة الرموز، نقول كل باء جيم، هاي الصغرى كل باء جيم، الكبرى السالبة الجزئية بعض باء، أو ليس بعض باء جيم ألف، عفوا ليس بعض باء ألف، هاي الصغرى والكبرى، النتيجة راح تصير سالبة جزئية ليس بعض جيم ألف، باعتبار نحذف باء اللي هو الحد الأوسط، موضوع الصغرى موضوع الكبرى اللي هو الباء نحذفه، راح يصير ليس بعض جيم ألف. إثبات هاي النتيجة بطريقة الخلف، نقول لو لم يصدق ليس بعض جيم ألف لصدق نقيضها اللي هو كل جيم ألف، زين، كل جيم ألف نجعلها صغرى في قياس مع كل باء جيم، صير كل جيم ألف وكل باء جيم، هذا قياس من الشكل الأول، كل جيم ألف كل باء جيم، النتيجة راح تصير ماذا؟ راح تصير كل باء جيم وكل جيم ألف، كل باء جيم الصغرى مال القياس الأصلية كل باء جيم، والنقيض مال كل جيم ألف كل باء جيم كل جيم ألف، يصير قياس من الشكل الأول، نحذف الحد الأوسط اللي هو جيم، ونأخذ موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، راح يصير كل باء ألف، هاي النتيجة كل باء ألف، زين كل باء ألف هاي النتيجة أليست تناقض المقدمة الكبرى بالقياس اللي هو بعض باء ليس ألف، فكيف نقول كل باء ألف بعض باء ليس ألف؟ إذن هذه النتيجة باطلة وكاذبة، فإذا كذبت هاي النتيجة صدق النتيجة الأصلية صدقت، هاي طريقة الرموز، فكل باء ألف وكان ليس كل باء ألف هذا خلف. وأما طريق الافتراض أيضا بيناه، فبأن تقول ليكن البعض الذي هو باء وليس ألف هو دال، طريقة الافتراض هنا شوي بها فرق، أنه راح نفترض السالبة جزئية مو سالبة مو موجبة جزئية، بعض باء ليس ألف، يا هو البعض من باء الذي ليس بألف رمزنا له بدال ونفس الشيء، فيكون لا شيء من دال ألف ولا شيء من دال باء، لا شيء من دال ألف عفوا، يعني بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا البعض من الحيوان الذي ليس بإنسان نرمز له بدال، نرمز له بدال، الفرس والأسد وغيره نرمز له دال، كل دال ليس ألف طبيعي، لأن احنا دال رمزنا الذي لا يكون لا يحمل على ألف، فكل دال ليس ألف، لا شيء من دال ألف، ثم تمم أنت من نفسك واعتبر في الجهات ما يوجبه الكبرى، هاي كل لا شيء من دال ألف نجعلها في قياس مع كما مر سابقا مع الصغرى القياس الأصل وهكذا، يعني بعد طريقة العكس أو عفوا طريقة الفرض. يقول قد تبين 5 ضروب من 6 المذكورة بالعكس وقلب المقدمات، وبقي ضرب واحد وهو الذي صغراه موجبة كلية وكبرى سالبة جزئية كما بينا، وهو لا يمكن يبين بذلك لأن الصغرى تنعكس جزئية فيصير الاقتران من جزئيتين، والكبرى لا تنعكس لأنها سالبة جزئية طبعا، فينبغي أن يبين بالخلف أو الافتراض. أما الخلف فكما ذكره وقد يمكن أن يتبين به سائر الضروب أيضا. الخلف، طريقة الخلف يعني يمكن تطبيقها وتعميمها على كل الفروض، كل الفروض يرهم بها طريقة الخلف. طريقة العكس لا، لأنه السالب الجزئي لا عكس لها، الموجبة الكلية تنعكس سالبة جزئية موجبة جزئية، فمو كل الضروب ينفع معها طريقة العكس، وهو باقتران الصغرى بنقيض النتيجة أبدا، هاي طريقة الخلف، لينتج ما يضاد أو يناقض الكبرى فيظهر الخلف. والافتراض هو الذي ذكره ذكر بعضه أو أحال باقيه على ما مضى، واعتبار الجهة بالكبرى كما أمر. فيكون قرائنه إذن ستة، من كليتين موجبتين، الضروب الستة للشكل الثالث موجبتين كليتين، من موجبتين والصغرى جزئية، من موجبتين والكبرى جزئية، من كليتين والكبرى سالبة، من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى، ومن كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى. وهذه تورد خامسة. هاي طبعا الصور اللي تستوفي شروط الشكل الثالث، بس هاي الصور الستة. أقول لما فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عد ضروبه والترتيب الذي ذكره هو بحسب تقديم الإجابة على السلب وليس بمشهور. يعني شون ترتيب هاي الضروب الستة؟ بدأ بالموجبة كلية موجبة جزئية أو سالبة كلية، عفوا موجبة كلية بموجبة كلية، موجبة كلية موجبة جزئية، وهكذا بدأ بالموجبات ثم السالبات. ويمكن الترتيب بطريقة أخرى، البدء بالكليات ثم الجزئيات، يعني موجبة كلية بسالبة كلية، موجبة كلية مثلا بعد نعم موجبة كلية بسالبة كلية، موجبة جزئية بسالبة كلية، وهكذا. ومن يعتبر وليس بمشهور، ومن يعتبر تقديم الكلية أيضا على الجزئية يجعل ثاني الضروب ما يجعله الشيخ رابعا وهو الأشهر. رابعا اللي هي هي كليتين والكبرى سالبة، موجبة كلية بسالبة كلية، مو فد مشكلة ترتيب الصور الستة. مو شرط أنه الصورة الثالثة عند كل المناطق هي نفس الصورة الثالثة عند الجميع، المهم أنه هي الصور الستة نفسها، نفس الصور لكن ترتيبها يختلف. واعلم أن هذا الشكل لا يخالف الشكل الأول إلا في حكمين، أحدهما من ناحية الجهة طبعا هنا يذكر، أحدهما أن الصغرى الضرورية لا تناقض الكبرى العرفية الوجودية. ها هنا الصغرى الضرورية، إذا عندنا قضية جهتها الضرورة، الصغرى مالتها جهتها الضرورة، والكبرى جهتها العرفية الوجودية اللي هي عرفية وجودية لا دائمية، فإنا نقول كل كاتب بالضرورة إنسان، هاي موجبة كلية جهتها الضرورة، وكل كاتب يقظان لا دائما بل ما دام كاتبا، هاي لا دائمية يعني وجودية، كل كاتب يقظان هاي موجبة كلية طبعا لا دائما بل ما دام كاتبا. أكو تناقض بيناته؟ ماكو تناقض. لماذا؟ الشكل الثالث لا يوجد فيه تناقض بين الضرورية والعرفية الوجودية، بينما بالشكل الأول لا. لو نفس المثال بس خلينا ترتيبه بترتيب الشكل الأول لا، يكون هنالك مشكلة عندنا. هذا الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني أن العرفيتين لا تنتجان عرفية بل مطلقة وصفية، الصغرى عرفية والكبرى عرفية، تكون النتيجة مطلقة وصفية، كما نقول كل كاتب يقظان وهو مباشر للقلم ما دام كاتبا، هاي عرفية، ولا نقول بعض اليقظان يباشر القلم ما دام يقظانا بل في بعض أوقات يقظته، يعني ما تكون النتيجة عرفية، تكون النتيجة مطلقة وصفية في بعض الأوقات. وقد أتينا على بيان ما اشتمل عليه الكتاب من أحكام المختلطات في الأشكال الثلاثة، وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها مما ليس فيه، ولم نتعرض للشكل الرابع لأنه ليس بمذكور في الكتاب، والاستقصاء التام في هذه المباحث يستدعي كلاما أبسط من هذا، وهو يليق بموضع لا يلتزم فيه مشايعة كلام آخر. هذا إلى هنا انتهى النهج السابع إن شاء الله. النهج الثامن في القياس القضايا الشرطية ولواحق القياس، قياس الخلف وقياس المساواة. القياس القضايا الشرطية نفس الأشكال الأربعة، نفس الأشكال الأربعة، الشكل الأول والثاني والثالث والرابع، بس بدل أن تكون قضايا حملية راح تكون عندنا قضايا شرطية، قضايا شرطية. ونأخذ إن شاء الله النهج الثامن في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.